الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى اله امين. كنا في خدمة أسيد العدم رضوان الله تعالى عليه، حيث بل أصر على وجود احتمالين في روايات للروايتين، وكفن وكفن المرأة على زوجها. ومن هنا اهتدى إلى قول بالإجمال، فمعنى ذلك هذا الدلة المتبينة مبنية على قراءة الكفن، الأحكام المبنية على ذلك كلها يتم التنازل عنها. من جملتها أنه إذا كان الزوج بل غير مكلف، طفل أو مجنون، بل بنحو يسقط عنه تكليف، وفي هذا العالم بل لا يطالب زوج بشيء، لأنه ذاك مبني على قراءة فتح الفاء، وبما أنه لم يسقط فلعل مقصود التكليف، والتكليف لا يوجه إلى غير المكلف. هذا كنا، ولكن نحن ما لا قلنا أنه الذي ثبت عندنا هو كفن بل بالسكون غير صحيح بالمنع في خصوص المقام، وإنما هو بمعنى كفن على تفصيل تقدم. المهم فعلا هو أنه يؤيدنا على ما قلناه ما تقدم من في بحث غسل الميت، أنه سئل المعصوم سلام الله عليه في أكثر من رواية، بل عدة روايات، لعلها هذا شبه متواتر معنان مشتركة في دلالة على أنه يجوز للزوج أن يغسل الميت، أن يغسل المرأة زوجته، ولكن يقول أن الناس لا يقبلون ذلك، بل مخافة أن ينظر من زوجته ما ينفره منها. هذا التعبير من الإمام وهذا كذا، إنما هو هذا لو كان هذا لا يتلاعب مع وجوب التكفين على الزوج. إن لو كان التكفين واجبا لكان على الزوج هذا أن يدرج وينظر الجسد أفض أورا ما شافه من رأسها إلى باقي قدمها، هذا كان ينظر، فلم يكن هناك أي معذرة ولا أي عذر لعهد أن يمنع الزوج هذا من النذر، لأنه هو رأي كفن، هو مسؤول عن تكفينها. فهذا مجرد المؤيد هذا لما قلناه. ثم بعد ذلك نأتي في خدمة أسيد حكيم الفقهاء مهنت العليم، هو هم ذكر احتمالين، والاحتمال أن يكون هنا يقرأ لفظ كفن بسكون وبفتح، وكل من الاحتمالين يتضمن احتمالين، أحدهما بناء على قراءة فتح الفاء كفن، يمكن أن يكون المقصود أن الزوجة تملك الكفن على الزوج، ويكون حال الكفن حال الدائن يملك الدين كدينار في ذمة المجنون، هو يبقى في ذمته إنا حينما يقبضه الدائن يتشخص ملكيته وهذا ينحصر ملكية الدائن في ذاك الذي قبض. كذلك في المقام تصبح هذا الكفن يصبح ملكا، وبه هذا تصبح مرعى مالكة، فإذا لبست فعندنا لا يجوز نزع ذلك الكفن للزوج. ويقول هذا الذي يحتمل أنه بل لا الميت لا يملك، يقول لا دليل على ذلك، بل هذا من ويقول حال الكفن حال النفقة وحال بل من الأكل والشرب والملابس ما عدا السكن، حيث لم يدل الدليل على ملكية المرأة للمسكن، إنما هي عليها أن لها أن يسكنها زوجها، لا أنه هذا يملكها دارا. فكيف ما كان فعينذن لازم لا ينزع الكفن من الزوجة. وإما إذا قلنا احتمال ثاني أنه يبقى هذا المال ما دام باقي في يد الدائن، هذا يبقى هذا بل في ملكية ذلك الإنسان، يجوز له أن يبدل هذا الدينار، فعينذن هذا يجوز للزوجة أن يأخذ هذا الكفن ما لم يتعين هذا الكفن. ولكن في المقام إذا قلت هذه قراءة، وأما إذا قلت قراءة فإنها أيضا احتمال احتمالين. المفروض أنه لا يظهر لخادم الطلبة أن سيد حكيم رجح أحد الاحتمالين، فإذا لم يرجح أحد الاحتمالين هذا فالفتاوي التي مرت منه هذا مبنية على أنك على قراءة كفن لابد أن يعاد النظر فيها كلها، وكان عليه أن يعيد النظر كأنه لم تطه له فرصة، كما يظهر أنه بعض المباحث القادمة نفس المتن موجود ولم يوفق السيد التعليق عليه. هذا كله. فإذا والذي نقوله أنه لا شك في أن الزوج مسؤول عن كفنها، هذا قدر المتشكل، وليس في الروايات المرأة وكفن المرأة على الزوج ما يدل على أن المرأة تملك، لأنه يعني ليست لام بخلال لام الملكية غير موجودة، وإضافة هذا لا تعني الملكية، يعني الإضافة يكفي فيها هذا أدنى ملابسة أدنى علاقة، هذا يكفي لصحة الإضافة، فلا دليل على أنه كفنوا، يعني ما كفن المملوك للزوجة على الزوج ليس في ذلك دليل. فعلى هذا الأساس أمامنا هذا نسان، نس كفن الإنسان في ماله وهو، ويأتي في مسألة 20 هذا أن كفن الميت يقدم على جميع الحقوق المالية، سواء كان حقوق الله أو حقوق العباد، فعليه مقتضى هذا يكون يكفن هو، مقتضى كفنه هذا زوج مرأة على زوجها تكون تكفن هي، ولكن تلك الأدلة التي دلت على أن كفن على أن الكفن مقدم على جميع الحقوق قيد بل هذا بما دل على أن كفن الزوجات على الزوج، فإذا مطلقا سواء كامل الزوج زوج محتاجا إلى الكفن أو لم يكن محتاجا، فهذه دليل كفنها مقدم على ذلك بخصوصيته، فتقع المزاحمة كما قلنا بين أشرف منهما يقدم هذا. ولعلى هذا المسألة ملكية الميت الكفن يتفرع فروق كثيرة، منها أنه إذا تحقق النبش بعد هذا مدتين ولم يبقى الجسد لسبب من الأسباب، بل لم يبقى جسد وكفن باقين، فعين أذنهم بل علما يكون هذا الكفن، إن قلنا الميت يملك الكفن فيكون لوراثة الميت، وإن قلنا موجودين فعلا، وإن لم يكن هذا قلنا كفن ملكا للميت فيكون يرجع إلى بعضه هي ولم يخرج من ملكه أصلا، والحمد لله بالعالمين.